لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس هو استئناف بعد انقطاع شهر رمضان لكتاب مواهب المنان، تأليف السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عن مدينة، أو يكون صالحا بشيء، ألا وهو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لمرتبهم وآلامهم، الباعث الرسل إليهم بإقامة الحجة عليهم.
نعم. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لشيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم. فهو سبحانه خالق العباد وهو خالق أعمالهم، كما قال الله جل وعلا: الله خلقكم وما تعملون. قال: والمقدر لحركاتهم وآجالهم. المقدر لحركاتهم وآجالهم، وقد تقدم معنا الكلام عما يتعلق بالقدر، وهنا إعادة من المصنف رحمه الله لهذه المسألة. والآجال محدودة عند الله سبحانه وتعالى، وهي محدودة، ولا يموت الإنسان إلا وقد استوفى أجله، سواء مات بمرض أو مات بحادث أو مات بنحو ذلك، فهو يكون قد استوفى أجله. هذا خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الإنسان إذا ما قتل فإنه لم يستوفي أجله، وأن هذا القتل جاء وقطع عليه الأجل، وهذا بلا شك قول مخالف للأدلة الشرعية، فإن نفسا لا تموت إلا وقد استوفت أجلها واستوفت رزقها بما قدره الله جل وعلا عليها. فقال هنا: والمقدر لحركاتهم وآجالهم، وهذا بيان أنه لا يكون في خلق الله جل وعلا إلا ما شاء الله سبحانه، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. في هذا رد على القدرية المتأخرين، والذين ينفون مرتبة إيش؟ المتأخرين، الخلق والمشيئة، الخلق والمشيئة. فإن المعتزلة القدامى الأولون كانوا ينفون مرتبة العلم، وهم الذين قصدهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به كسروا، وإن أنكروه كفروا، أي علم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المتأخرون كانوا ينفون مرتبة الكتابة والخلق، مرتبة الكتابة والخلق، وهذا بلا شك أيضا مما دلت الأدلة على بطلان هذا القول منهم. قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين الله، ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال ثم ختم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ختم رسالة ربنا وموقة لمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله خير المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وانزل عليه كتابه الحكيم وشرع به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
نعم. الله جل وعلا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا فيه دلالة على أن الرسالة والنبوة ختمت به صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيان فحسنه إلا موضع لبنة قال فجعل الناس يطوفون بذلك البناء ويقولون ما أجمله لو وضعت فيه تلك اللبنة. قال عليه الصلاة والسلام فأنا تلك اللبنة أي به اكتمل البناء عليه الصلاة والسلام وبه ختمت الرسل فهو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أرسل قبله كثيرا من الرسل وأنزل عليهم الكثير من الكتب منها ما سمى الله جل وعلا لنا ومنها ما لم يسمي الله سبحانه وتعالى لنا ومنها ما قص الله جل وعلا لنا من أخبار الرسل ومنها ما لم يقصص الله سبحانه وتعالى لنا في ذلك ولم يعلمنا بأخبارهم وله سبحانه في ذلك الحكمة البليغة. قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام كما أن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم على هذا عقيدة أهل السنة والجماعة وهو القول الصواب الذي لا تجوز ولا يجوز القول بخلافه. وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل وهم نبينا صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم أفضل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن حفظ الله جل وعلا واصطفائه للأنبياء أن الأنبياء معصومون من الكبائر إجماعا واتفاقا ومن الصغائر كذلك فهم معصومون من ذلك وهذا من حفظ الله جل وعلا لهم. وأما ادعاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون من الدجالين فقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وأعجب من ذلك أن ظهر في هذه الأمة من النساء تدعي أنها نبية فلم يقتصر الدجل على الرجال وإنما أيضا جاء على النساء واستدلت تلك الدجالة بأن الله جل وعلا قال خاتم النبيين ولم يجعل النبيات وإنما هذا خاص بالرجال وبلا شك أن هذا من الضلال المبين فلا يجوز تصديق ذلك بل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى هنا تطرق الشيخ رحمه الله المؤلف إلى قضية الرسالة والنبوة قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يطرق أهل العلم مسألة ويقولون مسألة في قضية الفرق بين النبي والرسول فالفرق بين النبي والرسول مسألة متشعبة الأطراف عند أهل العلم وفيها أقوال كثيرة والراجح من ذلك أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين والنبي من أرسل إلى قوم موافقين ومن بعث إلى قوم موافقين فبلغهم أيضا فالرسول يبلغ والنبي يبلغ ولا يصح القول بأن النبي من أمر بشرعه أو من أرسل بشرعه ولم يؤمر بتبليغه، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في هذه المسألة أن النبي يبعث إلى قوم موافقين فيدعو أيضا إلى شريعة من قبله ويؤمر بالتبليغ، وإلا فما فائدة أن الله جل وعلا يعطيه كتابا ولا يبلغ؟ ما فائدة أن الله يعطيه كتابا ولا يبلغ؟ هذا الفرق هو ما يعني يحقق الجمع بين الأدلة، يحقق الجمع بين الأدلة، وإلا ففي المسألة أقوال كثيرة. قال: فجعله آخر المرسلين بشيرا، أي بما وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين من النعيم المقيم ومن الجزاء في الجنة، ونذيرا بما وعد العصاة وما وعد الكافرين وما وعد المنحرفين الضالين المخالفين بالعقاب، وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه، وسراجا وسراجا منيرا. فهو عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، ولا رسول بعده، وإنما ينزل عيسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من أمته، فيكون من أمته ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالإنجيل. فأهل السنة والجماعة من عقيدتهم التوقير والاحترام لجميع الأنبياء، وأن من كفر بالأنبياء فقد كفر، أو من لم يؤمن بالأنبياء فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، بل من كفر بنبي واحد فإنه يكون خارجا من الملة. الله جل وعلا قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فالله جل وعلا حكم عليهم بهذا الأمر، وهم من لم يؤمن بالرسل، بل نعرف لهم مكانتهم ونحترمهم ونصلي عليهم صلى الله عليهم جميعا وسلم، ولهم من المكانة ولهم من المنزلة العظيمة التي أنزلهم الله جل وعلا إياها، فلا نستنقص نبيا من الأنبياء، ولا نعتمد على أخبار الإسرائيليات التي جاءت في تنقص من بعضهم، فإن هذه الأخبار ترد لأنها تخالف شريعتنا في احترام الأنبياء واحترام الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وهو القرآن، القرآن وهو كلام الله جل وعلا المنزل المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المعجز بلفظه، المبتدئ بالفاتحة والمختتم بالناس، سورة الناس. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، كلام الله المنزل منه سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم، متعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المعجز بلفظه، أنزله الله جل وعلا هداية للناس ورحمة شفاء للمؤمنين، كما قال ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، معنى الحكيم أي المحكم، معنى الحكيم أي المحكم الذي لا خلل فيه، الذي لا خلل فيه. قال: وشرح به دينه القويم، شرح به الدين أي بين به ما أراد الله جل وعلا من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومما أنزل الله جل وعلا أيضا السنة، السنة وحي، السنة وحي من الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما قال ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وهدى به صراطه المستقيم. الله جل وعلا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل شيء أقوم: في أمر الاعتقاد، أقوم في أمر الاتباع، أقوم في أمر العبادة، أقوم في باب الأخلاق والسلوك، في جميع الأبواب يدعو للتي هي أقوم، هي أفضل، هي أولى. ولذلك يظل الإنسان، يظل العبد بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يخالف الكتاب، الأمر الثاني أن يخالف السنة، الأمر الثالث أن يخالف الفهم الصحيح للكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أدلته كثيرة في كتاب الله جل وعلا. الله في آيات كثيرة ذكر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأوجب الله جل وعلا علينا أن نسير على طريقة سلف هذه الأمة، وأن هذا الأمر ليس بالاختيار وليس هو محل استئناس، بل هو أمر لازم، السير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. دليلنا في ذلك قول ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الآية الأخرى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حديث الافتراء وأن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يقل صلى الله عليه وسلم: هي مثل ما أنا عليه اليوم ليتوقف، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الأمر الثالث وهو الأخذ بفهم سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو مفترق الطرق بين الضلالة والهدى، لأن كثيرا من أرباب الفرق المنحرفة، الجهمية والمعتزلة والعقلان وغيرهم ممن يندرج في دائرة الإسلام، يقولون: نحن نحكم الكتاب والسنة ونرجع للكتاب والسنة، وإن كانوا يحرفون لكن مفترق الطرق في فهم الكتاب والسنة بين أهل الحق وأهل الباطل هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في جميع الأبواب، في أبواب العقائد ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ما يتعلق بمسائل الولاية الكبرى، ما يتعلق بقضايا البدع والمحدثات والخلاف والاختلاف ونحو ذلك، فإننا نجد أن الفهم السليم، الفهم الصواب الذي خلافه ضلال وليس خلافه أقل منه وهذا أولى، لا، خلافه ضلال وانحراف. الفهم الذي يجب علينا هو فهم الصحابة رضي الله عنه في التفسير، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سلك في التفسير على غير مسلك الصحابة ذكر أن هذا فتح لباب الزندقة والضلال والانحراف، هذا لا شك فيه، بل جعل رحمه الله أن سبب انحراف المرجئة في مسائل الإيمان وغيرها سلوكهم غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا بد أن نتأمل هذه المسألة وأن نعتني بها، ونعرف أن أكثر الانحراف وأكثر الضلال إنما كان من هذه الفرق لمخالفتها لهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع ما حصل عندهم من تحريف وتأويل النصوص الشرعية، سواء نصوص الكتاب أو نصوص أو نصوص السنة. فهنا يقول وهذا به الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هنا قيد احترازي، لأن الصراط على قسمين: صراط معوج، صراط الشرك، صراط الضلال، صراط البدع، وصراط المستقيم، صراط الذي أمر الله جل وعلا بسلوكه. قال سبحانه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما خط خطا مستقيما كما في الصحيح، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال هذا صراط الله، هذا صراط الله. فصراط الله فسره العلماء والأخذ بكتاب الله جل وعلا، والأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والفهم الصحيح لهذه النصوص. ومن هنا يتضح لنا أن استدلال كثير من أرباب الضلالات والانحراف بالقرآن والسنة أن هذا لا ينجيهم من تبعة المخالفة، ولا يدل أبدا أنهم على حق. ونلحظ في زماننا حتى أهل التكفير والتدمير من الدواعش ومن غيرهم يستدلون بالقرآن والسنة، فهل هذا الاستدلال يكون عذرا لهم؟ أبدا، بل هو حجة عليهم. بل ما من دليل يستدل به أهل الضلال والانحراف إلا وفي هذا الدليل ما هو رد على بدعتهم كما قرر ذلك أهل العلم، لأن دليل الكتاب ودليل السنة لا يمكن أبدا أن يكون دليلا على الباطل، لا يمكن أبدا أن يكون دليلا على الباطل. فإذا استدلوا بالكتاب والسنة هذا لا يكون عذرا لهم، فمن باب أولى إذا استدلوا بكلام العلماء، استدلوا بكلام العلماء. ونلحظ أن الخوارج الأوائل كانت شبهتهم أشد من شبهة المعاصرين، لأن أولئك كانوا يستدلون بمتشابهات النصوص. أما أولئك أما من هم في زماننا فيستدلون بمتشابهات كلام العلماء، بمتشابهات كلام العلماء، وهذا عقلا وشرعا يرفض، لأن كلام العالم ليس بدليل، كلام العالم ليس بدليل، فيذهبون ويقتطعون من كلام شيخ الإسلام ومن كلام أئمة الدعوة ومن غيرهم ما يجعلونه دليلا على أفعالهم الباطلة، وهذا بلا شك يعني مسلك مفضوح، كفى الله الأمة شرها. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا تنبيه إلى الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. والساعة هي نهاية الدنيا، الساعة هي نهاية الدنيا ومبدأها النفخ في الصور، النفخ في الصور كما قال ربنا جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والساعة أمرها عند ربي سبحانه، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولا يعلم وقتها ولا يومها ولا الساعة التي تقوم فيها إلا هو جل وعلا. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها تكون يوم الجمعة، لكن أي جمعة هذه لا نعلم، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقتها، بل أخبر صلى الله عليه وسلم ببعض أماراتها وأوحي إليه بذلك، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم ببعض أماراتها. وأما وقت قيام الساعة فلا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا، فهو من علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. قال جبريل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بيعلم من السائل. أفضل الخلق وأفضل الملائكة لا يعلم متى الساعة، فمن باب أولى من كان دونهم من الخلق أو من الملائكة. قال: وأن الله يبعث من في القبور. وهنا تطرق إلى مسألة البعث، والبعث شرعا هو إخراج الناس من قبورهم، إخراج الناس من قبورهم للجزاء والحساب، إخراج الناس من قبورهم للجزاء والحساب، وهذا بعد النفخة الثانية، ويكون بالأرواح والأجساد، يكون بالأرواح والأجساد. والناس في هذه المسألة، مسألة البعث، على ثلاث مذاهب، على ثلاث مذاهب. فالمنكرون للبعث، لبعث الأجساد، هم أهل الكفر والشرك، كما قال ربنا جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. الطائفة الثانية من يقرون بالبعث بجملته، من يقرون بالبعث بجملته، ولكنهم ينكرون بعد ما ورد فيه، كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة في إنكارهم بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر وما يكون بعد البعث من الميزان ومن الصراط ومن الحوض ومن نحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فهم المحكمون للنصوص الشرعية، فيعتقدون بأن هذه الأجساد تبعث، وأن الذي يبعث الروح والجسد، وأن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأنهم يفيدون إلى إليه سبحانه وتعالى في الموقف العظيم، وأنهم يجازون على أعمالهم، ويؤمنون بما أخبر الله جل وعلا من الميزان ومن الصراط، يؤمنون بالحوض، يؤمنون بالصحف، تطاير الصحف، ويؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار، وكل ما يتعلق باليوم الآخر مما وردت به النصوص فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون به.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله يبعث في القبور كما بلغني علمهم، وأن الله سبحانه وضاعف عباده من الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن عباده السيئات وغفر الصغائر والصيام الكبائر وجعل لم يكن من العباد صالحا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. هنا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام على مسألة الحسنات والسيئات وما يتعلق بذلك في أمر العباد، وأول ما ابتدأ به ذكر مضاعفة الحسنات. مضاعفة الحسنات أمر أقر الله جل وعلا وبينه في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن ذلك قول ربنا جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا بيان من الله جل وعلا أن من عباده أن يعمل الحسنات، وأن الله جل وعلا يضاعف له هذه الحسنات أضعافا كثيرة. في قوله جل وعلا أضعافا كثيرة دليل على سعة رحمة الله جل وعلا بعباده وعظيم فضله عليه ومنته سبحانه، وأنه يقبل من عباده القليل فيكاثره لهم ويضاعفه لهم سبحانه ويتجاوز عن الكثير. رحمته أنه يتجاوز عن الكثير وأنه يقبل القليل من عباده. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك قال: فمن عمل فمن هم بحسنة فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا من فضل الله العظيم على عباده. تهم بالحسنة ولا تعملها يعوقك عن ذلك عائق، فتكتب لك حسنة، تكتب لك حسنة. قال: فإن هم بها فعملها، فعملها كتبها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لذلك الواجب على العبد أن لا يحتقر العمل اليسير، فإن العمل اليسير وإن كنت أنت تراه يسيرا لكنه مع الإخلاص ومع مراقبة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يضاعفه لك، إن الله جل وعلا يضاعفه لك. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. هنا تطرق إلى مسألة مهمة وهي قل أن تذكر في كتب الاعتقاد، لأن مظنة ذكرها كتب الآداب وغيرها من الكتب، ولكن شدة الارتباط بين مسألة الحسنات والسيئات حسن أن يذكرها في هذا المختصر، وهي قضية التوبة. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. التوبة، التوبة هي الندم على ما سلف والإقلاع عما هو في الحال، الندم على ما سلف والإقلاع عما هو في الحال والعزم على عدم الإعادة في المستقبل. وبهذا الضابط عرفه ابن القيم رحمه الله، عرف التوبة. والله جل وعلا أمرنا في كتابه بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمرنا في آية أخرى بالتوبة النصوح، وهي المرادة بدعوته جل وعلا لنا إلى التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هذه التوبة النصوح؟ التوبة النصوح التي تتوفر فيها 5 شروط، التي تتوفر فيها 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، فإنه يتوب توبة أخلص فيها لربه جل وعلا، لم يرد بها رياء ولا سمعة، فحقق الشرط الأول وهو الإخلاص. الشرط الثاني الندم على ما مضى، الندم. الشرط الثالث العزم على عدم العودة، أن يعزم على عدم العودة. الشرط الرابع الإقلاع، لا يتوب من الذنب وهو واقع فيه، وإنما يقلع، يقلع عن الذنب. الشرط الخامس أن تكون في وقت التوبة، هي ليس إذا حضر الموت أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة. ولذلك قال أهل العلم: موانع التوبة اثنان، موانع التوبة اثنان: إذا غرغرت الروح فلا توبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة. واستدلوا بالنصوص الشرعية. أضاف أهل العلم شرطا سادسا إذا كان في حق من حقوق العباد فإنه يجب عليه أن يعيد هذا الحق، إن أخذ مالا فمع هذه الشروط يعيد هذا المال، أو أخذ حقا أو استقطع أرضا ليست بأرضه أو نحو ذلك، أو اغتاب شخصا بغير حق، يجب عليه أن يطلب منه المسامحة. حينما قلنا بغير حق، لأن ما كان بحق لا يطلب منه المسامحة بل هو نصرة للدين، كالكلام في أهل البدع والأهواء ونحو ذلك، أو ما كان على سبيل النصح وطلب النصيحة، فهذا ليس من باب المظالم، ليس من باب المظالم. وذكر العلماء أن التوبة على قسمين: توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة واجبة هي التوبة من فعل الحرام أو من ترك الواجبات، توبة من فعل الحرام أو من ترك الواجبات عن التقصير أو الذنب، أن تقصر فتترك الواجب أو أن تذنب فتفعل المحرم. وكثير من الناس دائما يفكر فيما فعل من ذنب ولا يفكر فيما فعل أو فيما حصل منه من تقصير، مع أن ما حصل منه من تقصير يقول شيخ الإسلام هو أعظم ما حصل منه من ذنب، أعظم مما حصل منه من ذنب. والنفس تغفل عن هذا، تغفل عن التقصير. وأما التوبة المستحبة فهي التوبة من فعل المكروهات ومن ترك المستحبات، التوبة من فعل المكروهات ومن ترك المستحبات. وهل تجوز التوبة من ذنب والإنسان واقع في ذنب آخر؟ نعم تجوز، وتصح هذه التوبة على الصحيح، تصح منه هذه التوبة وإن كان واقعا في ذنب آخر. فلا يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب إن كان هذا هو الأولى للإنسان، فلا ينظر الإنسان إلى صغر معصيته وحقارتها في نفسه، ولكن ينظر من يعصي، ينظر من يعصي، والذي يعصى هو الله جل وعلا. فتصح التوبة من ذنب وإن كان صاحب التوبة واقعا لذنب آخر. وهل يعود التائب من ذنبه بعد توبته إلى حالته قبل أن يعصي؟ في المسألة نزاع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها، منهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب. وهذا يعتمد على صدقه في رجوعه، ويعتمد على إقباله على الله جل وعلا، وعلى عمله بالأسباب، وعلى نظر الله جل وعلا إلى ما حصل في قلبه من الخوف ومن الإنابة من الرجوع. والناس يتفاوتون في هذا الباب كما يتفاوتون في الإقلاع عن الذنب، فمنهم من تقوى نفسه فإذا تاب لم يعد إلى هذا الذنب، فيقع في نفسه من الخوف من الله جل وعلا والوجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى والتعبد له بصفاته الكاملة التي تحجزه عن أن يقع في معصيته سبحانه وتعالى. ومنهم من يضعف أو ينسى فيعود إلى الذنب، وهذا لا يقال إن العودة إلى الذنب دليل على عدم صدق العبد، إن العبد يصدق في توبته ولكن بعد ذلك تضعف نفسه فيعود. ولا يزال الإنسان يذنب ويستغفر، يذنب ويستغفر، وهذا حال العبد، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم، فيغفر الله جل وعلا لهم. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. رب معصية أدخلت صاحبها الجنة فوجد في قلبه من الرجوع إلى الله ومن الإنابة إليه ومن الاستغفار فكانت سبيلا له إلى دخول الجنة، ورب طاعة عملها العبد فافتخر بها ورأى أنه خير من الناس، أنه خير من الناس وأنه أحسن منهم، أحسن منهم عملا وعبادة، فجره هذا الافتخار إلى العقوبة وإلى العذاب عياذا بالله. فما نفعته هذه الطاعة بل كانت وبالا عليه. الله جل وعلا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة هل يتقبل منهم لا يتقبل منهم، لأننا نعلم قول ربنا إنما يتقبل الله من المتقين، فمن حقق التقوى لله جل وعلا تقبل الله جل وعلا منه. قال بعد ذلك وغفر الصغائر باجتناب الكبائر، وذلك لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبيرة هي كل ذنب، الكبيرة هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد بالآخرة بلعن أو عذاب أو غضب ونحوه، أو غضب ونحوه. والصغائر ما دون ذلك، الصغائر ما دون ذلك ما لم يرد فيه حد أو تعزير أو لعن أو وعيد بعذاب أو غضب فهذا يكون من الصغائر مما جاء عنه النهي، مما جاء فيه النهي. والصغائر تكفر بأمرين، الصغائر تكفر بأمرين، تكفر باجتناب الكبائر، تكفر باجتناب الكبائر، وكذلك تكفر بكثرة الأعمال الصالحة، كثرة الأعمال الصالحة. ثم قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، صائرا إلى مشيئته. حال العبد مع المعصية لا يخلو من ثلاث حالات، حال العبد مع المعصية إذا مات لا يخلو من ثلاث حالات: أن يتوب قبل موته فمن تاب تاب الله عليه. نقول المعصية أي من أهل التوحيد من الموحدين، إذا مات على كبيرة من الكبائر إن تاب قبل ذلك تاب الله عليه، وإن مات على كبيرته هذه فهو تحت مشيئة الله، وهم قسمان: إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإما أن يعفو عنه فيكون دخوله إلى الجنة ابتداء، أو أن يعذبه سبحانه فيعذب على قدر معصيته ثم يكون مآله إلى الجنة، ثم يكون مآله إلى الجنة. فهنا في هذه المسألة قرر رحمه الله أولا عدم مغفرة الله جل وعلا لمن أشرك به، عدم مغفرة الله جل وعلا لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهل يدخل في هذا الشرك الأكبر والأصغر أم هو خاص بالشرك الأكبر؟ في المسألة نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال بدخول الشرك الأصغر أيضا في هذه الآية، لأن الآية على تقدير مصدر إن الله لا يغفر إشراكا أن، والفعل المضارع يشرك، إن الله لا يغفر إشراكا فيدل على العموم، فيدخل فيه الشرك الأصغر والأكبر. ومنهم من قال إنما هذا في الشرك الأكبر، وصاحب الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة، وهم مع ذلك متفقون أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. وفرق أهل العلم بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر بثلاث فروق رئيسة. الفرق الأول أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم عياذا بالله، وأنه خارج من الملة، وأنه نعم قلنا أنه خارج من الملة وأنه يخلد في نار جهنم وأنه يحكم عليه بالكفر، بخلاف صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يخرج بفعله هذا بالملة الإسلام، ولا يكون مخلدا في نار جهنم في الوعد الأخروي، ولا يحكم على صاحبه في الدنيا بأنه غير مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه.
نعم، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، أي من كان تحت المشيئة وعذبه الله جل وعلا أخرجه الله جل وعلا بما عنده من الإيمان، أما أهل الكفر فإنهم أهل خلود في النار. ودليل خروج المؤمنين من النار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول تعالى: كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجوه، قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة، يدخلون الجنة. وأما من لم يكن في قلبه إيمان فهذا يسعر في نار جهنم عياذا بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم.
قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا بجمعه مع النصوص الأخرى والآية الأخرى، أي من أهل الإيمان، من أهل الإيمان فهو عمل خيرا ومعه أصل الإيمان في قلبه، فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وأما الكافر فإنه في الدنيا ينعم بما يفعل من حسنات يكون جزاؤه في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا لا يجازيهم ولا يحاسبهم محاسبة من ترجح بين حسناته وسيئاته، وإنما بتقريرهم على كفرهم وعلى عدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ويكون مصيرهم الخلود في نار جهنم عياذا بالله.
قال: مخلوقنا بشفاعة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له النبي في الغالب من
أمته. هنا تطرق إلى مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة من المسائل العظيمة والتي خالف فيها من خالف من أهل الضلال خلافا للنصوص الشرعية. والشفاعة هي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة هي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق، حصول منفعة لأحد من الخلق. ولها شرطان، لها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه سبحانه عن المشفوع. إذن الله للشافع كما قال: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وإذنه للمشفوع كما قال ربنا جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. خالف في أمر الشفاعة الخوارج والمعتزلة وأنكروها، وأثبتها أهل السنة والجماعة لدلالة النصوص على ذلك، سواء من الآيات أو من الأحاديث، ومن ذلك حديث الشفاعة العظمى، الحديث الصحيح، الحديث الطويل الذي يقول فيه الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. وأقسامها كما هو وارد في النصوص: الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم العرض الأكبر، وكذلك الشفاعة في دخول المؤمنين إلى الجنة، الشفاعة في دخول المؤمنين إلى الجنة. والنوع الثالث: الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، من استحق النار أن لا يدخلها. وذكر العلماء دليلا على ذلك قول الأنبياء وهم على الصراط: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يسلم هؤلاء المؤمنين أن يسقطوا، أن يسقطوا في النار. فقالوا هذا دليل، دليل على هذه، على هذه الشفاعة. وكذلك قوم استحقوا النار ودخلوها أن يخرجوا منها بعد ذلك، وهذا فيه الأحاديث الكثيرة، ويدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: شفع شفع النبيون، شفع الملائكة، شفع المؤمنون، وبقيت شفاعتي، وبقيت شفاعتي. ومن أنواع الشفاعة كذلك المذكورة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب، ولكن هذه الشفاعة لا تخرجه من النار، وإنما شفاعة تجعله على ضحضاح من النار كما جاء في الحديث: يجعل تحت قدميه جمرتين يغلي بهما دماغه، يرى أنه أخف أهل النار عذابا وإنه شد أهل النار عذابا. وهذه نعم يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه أخف أهل النار عذابا. أنا قلت العكس. فهذه الشفاعة مستثناة، يعني وهي الشفاعة الوحيدة التي تستثنى من قضية أنه لا يشفع للكافرين. ولكن هذه الشفاعة في الحقيقة قد لا يقال هذا استثناء، لأن ليس فيها إخراج له، ليس فيها إخراج له من النار، إنما فيها تخفيف له من العذاب بما كان منه من نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي هذا، أكتفي هنا. يقول: هل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية بفناء النار؟ أرجو التوضيح بالتفصيل. أما التوضيح بالتفصيل هذا ليس عندي، لكن كون الشيخ الإسلام ابن تيمية نصب إلى هذا القول، وحقيقة لا يصح من هذا القول، وكلامه كثير في ذلك. قد ذكر العلماء هذه المسألة وبينوها من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وله مواطن كثيرة في قضية خلود النار. نعم. يقول: ما توجيهكم لأسر الجنود الذين قتلوا في اليمن؟ نسأل الله أن يتقبلهم الشهداء، كذلك الأسر الذين ما زالوا في انتظار أبنائهم. أولا نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من اصطفى من عباده ممن ماتوا، أن يتقبلهم عنده شهداء، وأن يكتب أجرهم، وهم في أمر عظيم. وما امتن الله جل وعلا به عليهم يتمناه كثير من أهل الإيمان، فإنه في نصرة إخوانهم وفي دحر المعتدين وفي قتال الظالمين الذين بغوا وتسلطوا، فكان في هذا مفخرة لهم، وحق لهذه الأسر أن تفخر هؤلاء الأبناء الذين قدموا الأمثلة الرائعة، ليس فقط في بذل المال، في بذل، بل في بذل الأنفس وهم يقاتلون في مقدمة الصفوف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنسأل الله أن يتقبله عندهم شهداء. والوصية لهذه الأسر أن تفتخر بأبنائها أولا، وتحمد الله جل وعلا على أن من عليهم بهذا الأمر وهم في طاعة ولاة أمرهم وفي الاستجابة لهذا النداء العظيم الذي لبوه وهم مقبلين غير مدبرين، يقاتلون من ظلم واعتدى ومن تعدى على حدود الله وتعدى على حياة المسلمين، كان في هذا من الأجر. ثم أقول إن الله جل وعلا امتن عليهم بما يقومون به الآن بإرسال أبنائهم أسرة للمؤمنين ودحرا للمعتدين، بما فيه الأجر لهم، وهو أمر شكره المخلصون، ارتاحت له أفئدة المؤمنين، وضاقت به نفوس الظالمين المعتدين الذين يسعون في الأرض فسادا وظلما وتعديا، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا البلد، أن يبارك في ولاة أمره، وأن يبارك في جنوده، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم، ونعوذ به سبحانه أن يغتالوا من تحتهم، ونسأل الله أن يعود بالظفر والنصر وأن يثبت أقدامهم وأن يكتب أجرهم. يقول: يصعب علي أنا وزوجتي شراء ملابس للأطفال مما ليس عليه صورة، فما حكمها عموما وخاصة في حالة إذا أخذناها هدية من الأقارب، وإذا كانت صورة رأس فقط مثل رأس دب أو ما ذلك، أو من كان رأس دب أو رأس أرنب أو غيره، المهم في ذلك أن تطمس الصور. النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصيته صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها، والأولى طمس هذه الصور والسعي في شراء ما يخلو منها. وكما جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.